بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة. 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 مكتبة وتسجيلات الدعوة الإسلامية تقدم لكم تفسير سورة الأنفال لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي. 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 الشريط الثاني عشر، ويحتوي هذا الشريط على تفسير الآيتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا معكم في هذه الليلة مع الآية الخامسة عشرة وبعض الآية السادسة عشرة، الآيتان معا، الخامسة عشرة والسادسة عشرة، موضوعهما واحد، وهما قول الله سبحانه وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
كما قلنا، موضوع هاتين الآيتين واحد، وهو حرمة التولي يوم الزحف، حرمة الهزيمة أمام الكفار عند نشوب القتال وعند المعركة. تبدأ هذه الآيات بنداء مباشر للمؤمنين من الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. وهذا أول نداء يواجهنا في آيات هذه السورة. الكلام كان في الآيات السابقة من هذه السورة الأنفال عن لقطات من المعركة. الآن يأتي التوجيه والتكليف المباشر من الله تعالى للمؤمنين. الآية الأولى اللي هي رقم 15 تحرم على المسلمين التولي يوم الزحف والفرار من الميدان. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. حرمة الفرار من المعركة عند نشوب القتال. تعال نحلل كلمات الآية الأولى. أول ما يواجهنا قوله: يا أيها الذين آمنوا. هذه الجملة وهذا التركيب يمر معك في القرآن كثيرا. كيف تحلل، كيف تعرض كلمات هذه الجملة: يا أيها الذين آمنوا؟ يا حرف نداء، أي منادى مبني على الضم في محل نصب، وها حرف تنبيه الذين اسم موصول مبني في محل نصب بدل من أي وبيجي محل رفع عشان أي مبنية في الظاهر بدل من أي آمنوا آمن فعل ماضي والواو فاعل والجملة الفعلية آمن وصلت الموصول لما تجعلها بدل من أي تقول يا أيها المؤمنون يا أيها المؤمنون كما قال تعالى في آيات أخرى مثلا في قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون فجاب المؤمنون بدل من أي هذه قاعدة تركيب كل اسم بعد يا فهو منادى فدائما أي تكون منادى مبنية ودائما بعد أي يكون حرف للتنبيه بعد أي دائما الهاء تكون حرف للتنبيه هذه قاعدة ها حرف للتنبيه وأي اسم بعد المنادى يكون بدل هذه قواعد مضطردة في كتاب الله حتى ما يتغلب حالك فيها وين ما تجدها في القرآن يا أيها الذين حرف نداء ومنادى وحرف تنبيه وبدل مباشرة طيب الآن السؤال ما حكمة بدء هذه الآية بهذا النداء لما قال يا أيها الذين آمنوا هذه الآية فيها نداء من الله تعالى للمؤمنين بأحب الصفات إليهم الله عز وجل ينادي المؤمنين بأحب أسمائهم وصفاتهم ورب العالمين سبحانه وتعالى يتحبب للمؤمنين يعني تجد لما ربنا يخاطب المؤمنين في القرآن هذه إخوانا ملاحظة يعني لطيفة لما ربنا يخاطب المؤمنين في القرآن يخاطبهم بتحبب تحبب تودد يتحبب إليهم ويوقن في نفوسهم وقلوبهم المحبة لله المحبة لله فهنا يقول لهم يا أيها الذين آمنوا يا أيها المؤمنون خاطبهم بأحب صفة إليهم وأشرف صفة وهي الإيمان الإيمان الخطاب هذا الحقيقة لماذا؟ حتى يفتح الإيمان في قلوب المؤمنين وحتى يستشعروا هذه الحالة حتى يوقظ الإيمان في قلوبهم يوقظ الإيمان في قلوبهم يا أيها الذين آمنوا تمهيدا للتكليف بعد ذلك لما قال فلا تولوهم الأدبار تكليف نهى وهذه طريقة معروفة إذا أنت أردت من إنسان شيئا لما كنت عايز من واحد شيء قبل ما تطلب منه بتمهد لطلبك كلمتين طيبات يا راجل يا طيب يا كريم يا محترم يا ابن أصل احنا خابرين أفضالك وخيراتك كذا تسمح تساعدنا شيء طبيعي هذا فهذا يعتبر تمهيد للتكليف هذه الآيات وأمثالها أيقظت الإيمان في قلوب المؤمنين فبهذا صاروا مستعدين لتلقي الأمر تلقي التكليف من الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بعدما أيقظ الإيمان في قلوبهم فهذا يشير لك إشارة لطيفة إلى طريقة القرآن في التكليف وهو أنه لا يعطيها مجرد أوامر تعالى اعمل كذا وكذا لا يمهد تمهيد إيماني أخلاقي محبب فيوقظ مشاعر الإيمان والالتزام في النفوس يا مؤمن يا ملتزم يا جندي لله يا عابد لله يا حريص على الخير اعمل كذا وكذا وكذا عندما تكون نفس مستعدة لتنفيذ الأمر وهذا فرق بين الأوامر الإيمانية التزكية والتربية وبين الأوامر العسكرية المجردة الصادرة عن جنرالات اعمل كذا ولا حفرمك. فرق بين هذا وبين هذا. فنجح القرآن حقيقة في مخاطبة النفوس بهذه التمهيدات لما قال يا أيها الذين آمنوا. هذه واحدة. الثانية، عندما تقرأ أنت هذا النداء يا أيها الذين آمنوا، فأنت تستعد لتلقي ما بعده، تجهز نفسك لتلقي ما بعده. وقد أوصانا هذه الوصية الإيمانية التربوية الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال إذا سمعت الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فأرعها سمعك. ومعنى أرعها سمعك يعني أيقظ كيانك لها، افتح قلبك وأذنيك وكيانك كله، انتبه. لماذا؟ قال بعدها إما أمر وإما نهي، بعد تكليف أو توجيه. فأنت تستيقظ فتتلقى ما بعدها بالالتزام، لأن هذا من الله سبحانه وتعالى. أين هنا لما قال يا أيها الذين آمنوا بعدها، لاحظ بدأ التوجيه، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. عبر عن النهي بجملة شرطية، جملة شرطية إذا لقيت، ومر معنى هذه الجملة في آيات سابقة إذا، وتكلمنا عشان نتذكر معا إذا ظرف للمستقبل مع الشرط بمعنى حين، ظرف زمان للمستقبل مع حين أو معنى عند، وتتضمن معنى الشرط، وتحتاج إلى فعل شرط وجواب شرط. لاحظ الآية، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فعل الشرط جملة لقيتم الذين كفروا زحفا، جواب الشرط جملة فلا تولوهم الأدبار. طبعا الجواب مبني على الفعل، يعني لا تولي الكفار الأدبار عندما تواجههم في الميدان، عندما تواجههم في الميدان. طبعا مر معنا حكينا أنه إذا هذه بينصبها جوابها وبتجر فعلها، ينصبها جواب الشرط وتجره فعل الشرط بمرور سريع جدا حتى نوقف عندها. تقديرها لا تولوا الكفار الأدبار حين لقائهم زحفا، لا تولوا الكفار الأدبار، هاي الجواب حين، هاي إذا تولوهم الأدبار حين لقائهم زحفا. إذن هنا نصبها جوابها وجرت فعلها، بتحول فعل شرط إلى مصدر بتجره وبجيب لهم شرط قبله، لا تولوا الكفار الأدبار حين لقائهم زحفا. تعال ننظر في الجملة الأولى، لقيتم الذين كفروا زحفا. طبعا لقى فعل ماضي كما تلاحظون، والتاء فاعل، لقيتم والميم علامة الجمع، خاطب المؤمنين، الذين اسم موصول في محل نصب مفعول به، وكفروا فعل وفعل صلة الموصول. إذا لقيتم الكافرين زحفا حال منصوب، الحال هذا مصدر هنا بمعنى اسم الفاعل، هات اسم فاعل من زحفا جمع. إذا لقيتم الذين كفروا زاحفين، لقيتم الذين كفروا زاحفين فلا تولوهم الأدبار. لقي الفعل الماضي هنا إيش معناها؟ فعناها قابلة، لقي الرجل يعني قابله، لقي خصمه بمعنى قابله. واللقاء نوعين، في لقاء محبب لما الواحد لقى حبيبه، والنوع الثاني لقاء مكروه لما يلاقي خصمه. إذا لقيت من تحب فهذا لقاء محبب، لقاء إيماني، جلسوا مع بعض ولقياه وتحدث معه بمشاعر وعواطف أخوية طيبة، ويتمنى أن لا ينتهي ذلك اللقاء. لقاءات الإيمانية يعني هذه هي التي بقيت لنا من هذه الدنيا، ولما تكون لقاءات على مائدة العلم وعلى مائدة القرآن، يعني والله الدنيا أنا ما عاد فيها شيء كويس إلا هاللقاءات الإيمانية هنا وهناك، والباقي ما أنتم شايفينه، يعني ما في شيء الآن الحمد لله يسر للبال، فالواحد ليس يأس، لكن فكثروا من هذه اللقاءات الإيمانية. لما واحد يلاقي حبايبه في الله ويقعدوا إياهم في جلسة يتكلموا في العلم وفي الفقه وفي التفسير وفي المسائل العلمية وفي التوجيه وكذا، يعني هذه الجلسة الحقيقة لا تمل، سنتمنى أن لا تنتهي. أي نعم، اللقاء طيب هذا. اللقاء الثاني لقاء مكروه، يلاقي المؤمن عدوه ويتمنى أن لا يلاقيه، والحديث عن هذا على رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث واضح ومعروف، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. رواه البخاري، حديث هذا صار يعني عجيب ولطيف، احفظ كمان حتى السنة احفظها. لا تتمنوا لقاء العدو، يعني ما تشبع الناس مراجل بس يجوا تعالوا أنا حشرب دمكم، وشبع الناس مراجل، فالنبي نهى عن هذا الأمر، لا تتمنى ذلك. لماذا لا تتمنى؟ لأنك لا تدري ماذا يكون موقفك عند اللقاء. حكي القرائي غير حكي السرائي زي ما يسموه، الكلام بالبحبحة والأماني غير الكلام لما يقع الجد ويصير اللقاء المطلوب. فبعض الناس، وتذكر معي قصة طالوت في القرآن، وين بنو سلمة كانوا شبعانين ومشبعين عالم حماسة وجهاد وقتال وكذا ونحرر بلادنا وكذا، كانوا يقولوا يا بنو إسرائيل، لما ربنا جاب لهم طالوت ملك رجع سورة البقرة، القصة معروفة، ظلوا يسحبوا عشرات 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 في الأخير ما دخل الميدان إلا بس فئة قليلة من الصارقين مع طالوت نفسه، والباقين اتسحبوا وانهزموا. فلا تتمنوا لقاء العدو. والناس في زماننا بقوا أيام زمان يشبعوا الناس مراجل على الجهاد، اليوم حتى بطلوا يتمردوا حتى، لا إله إلا الله، حتى المراجل الآن الناس يعني كأمنيات تركوها، كأمنيات، يعني واحد شاف حاله بالليل قاعد بجاهد، إذا حكى المنام هذا مثلا لناس الصبح بجوز يقولوا تعال أنت ليش باكي تحلم بالجهاد، لا إله إلا الله، مأساة. أي نعم، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، يقول اللهم عافينا ماشي، لكن تم الحديث: فإذا لقيتموهم فاثبتوا. إذا انفرض عليك ادخل وانت رجل اثبت، إذا لقيتموهم فاثبتوا. هنا لما قال فلا تولوهم الأدبار، وآخر ما الحديث ماذا قال؟ واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا الحديث لو تسمع في أمريكا بتشطب من البخاري شطيب خالص، تشطبه. أين؟ إيه؟ الجنة تحت ظلال السيوف؟ شو معناها؟ الجنة اللي عايز يخش الجنة لازم يخش من قوس السيوف من فوق فوق رأسه، والسيوف منصوبة ويدخل الجنة، يعني الجنة طريق عن طريق الجهاد، تحت ظلال السيوف والجهاد في سبيل الله ومواجهة الله تعالى. اعلموا جازمين أن الجهاد ركن أصيل في هذا الدين، أصيل. آياته أحاديثه سيرة النبي عليه السلام مواقف الصحابة جهاد التابعين ومن بعدهم، فهذه كلها معالم أساسية في الجهاد في سبيل الله تحت ظلال السيوف. ولذلك يريدون في أيامنا إسلاما مشفى، إسلاما خالصا ما فيه لا جهاد ولا قتال ولا لقاء الأعداء ولا رجال السيوف، بده إسلام المشاعر الطيبة والإيمان الأبيض اللي في القلب. حتى هذا إخواننا مأساة، اسمه هذا إسلام أمريكاني. أما إسلام ربنا يقول فيه واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. إذا هنا لقاء نوعين، لقاء العدو لقاء مكروه ليس محبب، لكن إذا فرض على المؤمن فإنه يدخل في اللقاء هذا ويؤدي واجبه كما أمر الله عز وجل. طيب، لقيتم تهيت الخطاب، تم جمع الخطاب لمن تفقنا بشكل عام في ظاهره للصحابة، لأن الآيات نازلة في عقاب غزوة بدر، الصحابة المشاركون في غزوة بدر، فهذا الخطاب في ظاهره للصحابة لكنه ليس مقصولا عليهم ولا خاصا بهم، فهو يشمل المسلمين أينما كانوا حتى قيام الساعة. أي جيش إسلامي، أي مجموعة إسلامية مجاهدة تلاقي الأعداء في الميدان فيخاطبها الله تعالى بهذا الخطاب، يقول أيها المسلمون على أرض فلسطين، أرض العراق، أرض الشيشان، أرض أفغانستان، وين ما كان، إذا لقيتم، فالخطاب مباشر لهم، وقلنا لك إن القرآن يخاطب كل مسلمين في أي زمان ومكان، وكأنه ينزل إليهم وحدهم ويكلفهم وحدهم، وكل جيل من أجيال هذه الأمة يجد في القرآن تكليفا خاصا به وخطابا مباشرا من الله تعالى لهذا الجيل، وهذا من حيوية القرآن كما قلنا. إذن نحن كمان يخاطبنا، وأولادنا بخاطبهم، وأحفادنا بخاطبهم، يقول لهم إذا لقيتم. طيب، لقيتم الذين كفروا، جاب اسم موصول، الذين كفروا. لماذا اسم موصول هنا؟ لأنه مر معك في اللغة أن اسم الموصول من صيغ العموم، العموم، فقال الذين كفروا لتشمل جميع الكفار المحاربين المقاتلين للمسلمين، أيضا على اختلاف الزمان والمكان، اختلاف الزمان والمكان. لقيتم الذين كفروا، كفار قريش في غزوة بدر، الكفار اليهود في المدينة بنو النضير وخيبر وغيرها، الكفار الفرس والروم، كفار التتار والصليبيين، كفار الإنجليز والألمان، والآن كفار اليهود والأمريكان، وبكرة كفار اليابان والمش عارفين، كلها نفس الشيء. لقيتم الذين كفروا، إذن هنا عامة تشمل أي لقاء قتالي بين المسلمين وبين الذين كفروا، فالذين اسمهم عام يدل على هذا المعنى. كفروا مر معك أنها تشمل جميع الكفار غير المسلمين على اختلاف زمانهم ومكانهم وأديانهم، وليكن هذا عندك يعني قناعة تامة أن من كان غير مسلم من أفراد هذه الأمة فهو كافر مهما كان مبدأه ومهما كان دينه، لا نشك في هذا لحظة واحدة. قال بيقولون إنه يعني اللي بيقول إنه غير المسلمين كلهم كفار، هذا يعني يحرض على الكراهية والعنف والتطرف، وهذا يعني لا يتفق مع سماحة الإسلام. الإسلام دين سمح ودين يعني لا يتفق مع كل اليهود يكون كفار، معقول هذا؟ وكل النصارى يكونوا كفار، وكل العالم يكونوا كفار إذا كانوا مش مسلمين، معقول هذا؟ أنت قاعد بتبث الكراهية والبغضاء، مش أنا اللي ببثها، القرآن اللي بثها، مش أنا، القرآن اللي بثها، آيات قرآنية صريحة. فالقرآن صريح في أن العالم صنفان لا ثالث لهما، إما مسلم أمة محمد عليه السلام فقط، من لم يكن من أفراد الأمة هذه فهو كافر مهما كان دينه مهما كان توجهه حقيقة. أي نعم، لقيتم الذين كفروا زحفا، ها كلمة زحفاً. قلنا زحفاً مصدر، الفعل الماضي زحف والمضارع يزحف، فتح الماضي مع المضارع فتحتان، زحف يزحف من باب فتح يفتح، ها؟ والمصدر زحف، والزحف معروف، يقال زحف الرجل على مؤخرته، ماش على مهله بيزحف قاعد، إذا ما تلاقي ولد عمره سنتين سنة وقاعد بيزحف شكله حلو، أين مش مش ماشي على رجليه. الزحف هو البطء في السير، بطء، ولا يسميه الزواحف السلحفاء، اسمها زواحف، والمسابقة بين سلحفاء والهذا سمعت عنها. أين يزحف زحفا، البطء في السير. الزحف هنا مصدر، وكنا المصدر حال، والأصل في اللغة أن لا يأتي المصدر حالا، ما بيجي حال، لما يجي في القرآن حال طبعا مش غلط، طالما القرآن ذكرها حالا فهي صحيحة حال زحفا، لكن لا بد أن تؤول باسم الفاعل، الأصل في الحال يجي اسم فاعل، أي نعم، فبتحولها إلى زاحف المفرد، الرجل زاحف، والمجموعة زاحفون. هنا لما قال الذين كفروا زحفا تحولها إلى اسم فاعل منصوب، إذا لقيتم الذين كفروا زاحفين، حال منصوب زاحفة، لمعلوماتك. كلمة زحف واشتقاقاتها كم مرة مذكورة في القرآن؟ أسارف أقول لم تلد في غير هذه الآية، هذا من لطائف هذه الآية، الزحف واشتقاقات هذه الكلمة لم تلد في القرآن في غير هذه الآية زحفا، ما فيش غيرها، لا زحف ولا يزحف ولا زاحف ولا زاحفين ولا زحف غير الموضع هذا. أين؟ اثنين، لماذا عبر بالمصدر زحفا؟ قال عبر بالمصدر لنتصور الحالة، حالة الزحف، لما يقرأها إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فأنت تتخيل وتتصور هذا المنظر، منظر الجيش الزاحف، منظر الجيش الزاحف، تتخيل المنظر هذا. أين يا سيدي؟ لما تكون زحفا حال فلا بد أن نعرف من هو صاحب الحال، لما تقول جاء الرجل مسرعا من صاحب الحال الرجل، ها مثلا أصبح الأمر كذا، المهم يكون يعني حال له صاحب قبل الحال المنصوب، فهنا من هو صاحب الحال؟ فكر معايا، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، عند الفاعل مين؟ تم المسلمين، والمفعول مين؟ الكافرين، هذا أسماء منصوبة بارزة، أسماء بارزة، شو بتقول؟ إذا لقي المسلمون الكافرين زاحفين، ليش بجيب لك اسم بارز؟ عشان نتصور المعنى، إذا لقي المسلمون الكافرين زاحفين، زاحفين، أصبحت صورة واضحة لك الآن، من صاحب الحال يا ترى؟ الفاعل ولا المفعول؟ فكر معايا تستعجلش، الفاعل ولا المفعول؟ إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، ممكن يكون صاحب الحال المفعول، من المفعول؟ الذين كفروا، الذين كفروا، شو بيكون المعنى؟ يا أيها المؤمنون إذا لقيتم الكافرين وهم يزحفون إليكم، صح؟ لقيتم الكافرين وهم يزحفون إليكم، بكل مين صاحب الحال؟ المفعول، الذين كفروا، المعنى صح ولا غلط؟ صح، المعنى صح. طيب ممكن يكون صاحب الحال الفاعل ولا مش ممكن؟ نشوف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا وأنتم زاحفون إليهم، المعنى صح ولا غلط؟ صح، بتقولوا صح. طيب ممكن يكون صاحب الحال اثنين، الفاعل والمفعول، ولا مش ممكن؟ إذا لقيتم الكافرين وأنتم زاحفون إليهم وهم زاحفون إليكم، المعنى صح ولا غلط؟ خفتوا برضو صح. امسك اللطيفة العجيبة الآن، من أعاجيب الحال في هذه الآية، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أن الحال ينطبق على الفاعل المؤمنين وينطبق على المفعول به الكافرين، فصار عندنا حالين، جيشان جيشان متواجهان متحاربان، كل منهما يزحف للآخر. الجيش الإسلامي يزحف للكفار، والجيش الكافر يزحف للمسلمين. وجاب كلمة زحفة، كلمة واحدة بس، عشان كده ما جابها اسم فاعل، جابها مصدر، قال زحفا، مصدر قال زحفا. وهذا من الاختصارات المعجزة في القرآن، معجز، معجز القرآن. يعني صار عندي الآن هنا جملتين بكلمة واحدة مختصرة، بكلمة واحدة، تعال نفردها مع بعض، نفردها، فصلها. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا وأنتم زاحفون إليهم، وإذا لقيتم الذين كفروا وهم زاحفون إليكم، صار جملتين، اختصرهم بكلمة واحدة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، نقطة، زحفا، أغنت عن جملتين. القرآن معجز فيما يذكر، والقرآن معجز فيما يحذف. يا شباب تذوقوا معنا في القرآن، تذوقوا مباشر، تذوقوا، هذا حقيقة من روائع التعبير العجيب في كتاب الله سبحانه وتعالى، انك تجيب كلمة واحدة حال تنطبق على كلمتين قبلها، حال للفاعل وحال للمفعول. عرفت معنى انه كل علم التفسير وكل علم فقه التأويل هذا كله مبني على اللغة. كم اتمنى ان تكونوا معجبين في اللغة، وكم اتمنى ان تكونوا تفهموا اللغة العربية يا عرب، وكم اتمنى ان تستمتعوا باللغة العربية. لما جبنا كلمة زحفا حال وحولناها لزاحفين، وصلت حال لاسم الفاعل، وصلت حال لاسم الفاعل وحال المفعول، وانتم زاحفون اليهم وهم زاحفون اليكم، صار معي هالصورة العجيبة الان. هات طول المنظر الان، انت خلصناها، هات لي الكاميرا بتاعتك وصور لي الجيش الاسلامي وهو يزحف للكفار هنا، وهات كاميرا ثانية صور لي الجيش الكافر وهو يزحف للمسلمين. انت بتزحف متر وهو بيزحف متر، وكل واحد بيزحف نحو الثاني، وبيزحف وقاعد يعني سان سلاحه عليه ومجهز حاله لقتله. هم يريدون ان يقتلوكم وانتم تريدون ان تقتلوهم، هذا عند الزحف. فماذا يحصل عند التحام الجيشين اذا كان زاحفين على بعض وبينهم بلاد لسه بعاد عن بعض؟ إذا كان قربوا في الزحف وبينهم كيلومتر، حمية المعركة. إذا كان زحفوا الفريقين على بعض وبينهم 10 أمتار، وإذا كان ما في مسافات والتحموا مع بعض، راحت المسافات. هذا كله يدخل ضمن قوله إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. ولهذا لم تلد كلمة زحفا في غير هذه الآية في كتاب الله تعالى. تخيل معي منظر الجيشين المتحاربين المتقاتلين، يزحف كل منهم الآخر، ثم يقفون في الميدان، ثم يقع الالتحام بعد ذلك. وماذا يكون بعد ذلك؟ تصور انت بعدين، تذكر المعارك الإسلامية الفاصلة. هكذا فعل المسلمون في القادسية، وفي اليرموك وفي غيرها، فكان يكون في ازدحام وفي زحف ثم في التحام بعد ذلك، ثم تتداخل الجيوش بعد ذلك وتكون الملحمة الجهادية التي ما بعدها ملحمة. طيب الآن قد لا يكون في زحف عسكري سيف ورمح، الآن عندك طائرات ودبابات وصواريخ، فالزحف في العصر الحاضر مع التكنولوجيا بيكون زحف إيش هنا؟ زحف معنوي وليس زحفا ماديا. كان زمان تلاقي موجات كتيبة بجن كتيبة ولا كتيبة وجيش ولا بعضه، الآن تلاقي واحد على الكبسات بيشتغل، طلع بالطيارة وعلى الأزهار وبيطلع الصواريخ ويعمل اللي بيعمله. اسمه هذا زحف، مع ذلك يسمى زحفا. فالزحف قد يكون زحف مادي أركان متحركة، وقد يكون زحفا معنويا وهو نشوب المعركة التكنولوجية بين المسلمين وبين الكفار، حتى أن تتوسع أخي الكريم حتى نحسن فهم التفسير. لا نبقى نتحدث عن قتال الصحابة، الصحابة سيف ورمح وقوس ومشاب والتحام ونبعوا بعض، الآن ما فيش التحام، الآن في عن بعد تحكم آلي عن بعد. إذا لا بد توسع عندي هنا معنى حتى تشمل الصور المعاصرة في التعبيرات في الاشتقاقات في المصنوعات في التكنولوجيا في المعارك وفي الأسلحة وغير هذا. عندها ترى القرآن حيا يخاطب كل أمة وكما عندها من ثقافات وتكنولوجيا ومعلومات وغير ذلك. إذا هنا يشمل أيضا الزحف المعنوي في أيامنا، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي نعم التحكم بالصواريخ عن بعد، تطلع طيارة بدون طيار واسمها كمان زاحفة، كمان اسمه زحفا هذا، ولما تقص صواريخ على منطقة كمان اسمه هذا لقاء زاحف أيضا في هذا الاعتبار. نعم ماذا يحصل عندما تلاقوهم زاحفين؟ قال فلا تولوهم الأدبار، الفاء لاحظ، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، الفاء واقعة بجواب الشرط. مش احنا قلنا انه اذا ظرف زمان مستقبل مع شرط وفعل شرط لقيت من كان في زحفا، الجواب وين؟ فلا تولوهم الأدبار، فالفاء واقعة في جواب الشرط. طيب لا تولوهم، لا ناهية حرف نهي، ولا ناهية كما تعرف تجزم الفعل المضارع، تولوا فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزم حذف النون، تولون تفعلون، أي نعم، والواو محل رفع فاعل، وهم محل نصب مفعول به أول، والأدبار مفعول به ثاني. لا تولوهم الأدبار، تولوا مضارع ماضيها ولا، ولا يولي، ومعنى ولا أعطى، ولي أخذ، ولا أعطى، ثلاثي، ثلاثي إيش ولي؟ شو معناها؟ أخذ، ولي الولاية، شو معنى أخذ ولاية؟ صار حاكم، ولي أخذ، ولا الشيء أعطى، تولى شو معناها؟ ترك. يا سلام على اللغة العربية بتاعتنا محلاها، الثلاثي أخذ والرباعي أعطى والخماسي ترك، ولي ولا تولى نفس المادة. لما تمشي مع الكلمات العربية، اللغة العربية لغة الفن والشعر والجمال وكل الخير كله، ولي أخذ، ولا أعطى، تولى ترك، هنا تولى ولا، لا تولوهم الأدبار. لما تجيب الرباعي ولا بينصب مفعولين، ينصب مفعولين ولا الرجل الآخر، أي أعطاه، أعطاه. هنا لما قال لا تولوهم الأدبار شو معناها؟ لا تعطوهم الأدبار، لاحظ، لا تعطوهم الأدبار، لا تولوهم، الفاعل يعود على المسلمين والهم يعود على الكفار، لا تعطوا الكفار الأدبار. ماشي، تعال على كلمة الأدبار، جمع مفردها دبر للمفرد، ايش قال بعدها؟ ومن يولهم يومئذ دبره، هاي مفرد، والدبر هو المؤخر، المؤخر مؤخر الشيء، كل شيء له دبر، يعني كل شيء له مؤخر. الأدبار كما قال وأدبار السجود من الليل فسبحه وأدبار السجود، ما معنى أدبار السجود؟ آخر السجود يعني بعد السجود، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، دابر شو معنى دابر؟ آخر واحد، فأخذ دائما هو الدبر هو المؤخر في اللغة، المؤخر في اللغة، ودبر الإنسان مؤخره، مؤخره أي نعم، يولهم يومئذ دبره آخره يعني ظهره، يعني ظهره. إذن هنا ما معنى لا تولوهم الأدبار؟ يعني لا تعطوهم، مش قلنا ولا معنى أعطى؟ لا تعطوهم ظهوركم، لا تعطوهم ظهوركم، أي معناها الحرفي، الحرف معناها لا تعطوا الكفار ظهوركم. إمتى؟ وهم يزحفون إليكم وأنتم تزحفون إليهم. لاحظ كيف الآية، حالتك أنت زاحف لقدام، هو كمان حالته زاحف لقدام تجاهك، مش مقبول منك أنت بعدين من الخلف دور وتولي ظهرك وتمشي، مش مقبول منك، أنت زاحف للأمام زحفة، الجيش الإسلامي يزحفون للأمام والكفار يزحفون نحو المؤمنين، فغير مقبول من المؤمنين وهم يزحفون نحو الأمام، الجميع الخلف در بيطلع، بيطلع منه ولا ظهره، فيولي المؤمنون الكفار أدبارهم لما إيش يكون إيش يحصلفون نحو الخلف. فعندنا إيش صلت هذه؟ عبارة عن أمر منهي عنه، فلا تولوهم الأدبار. طبعا المراد الجنهي هنا يعني لا تنهزموا، لا تنهزموا أمام الكفار، لكن ما قال لا تنهزموا، لاحظ ما قال لا تفروا، لا، جاب كلمة يعني تصور صورة قبيحة منفرة للتنفير، قال فلا تولوهم الأدبار. لاحظ تلاقي واحد كان أمام الكفار صدره أمام الكفار، انتحول وصار ظهره أمام الكفار عندما فرغ من الميدان. لاحظ تلاقي واحد كان أمام الكفار صدره أمام الكفار، انتحول وصار ظهره أمام الكفار عندما فرغ من الميدان. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول، قال لك انه يعني كان اشترك في معارك وكانت كل الضربات في صدره ولم تكن ضربة واحدة في ظهره، صدره كله مشطب ما في ولا ضربة واحدة بظهره. لماذا؟ كان دائما الامام وعمر ما انهزم في الميدان في المعركة، لم يولي الكفار ظهره فلم يفر من الميدان، قال فلا تولوهم الأدبار. إذن هنا لا ناهية، ناخذ حكم فقهي من هذه الجملة وهي حرمة الفرار من الكفار عند الزحف، يحرم الفرار من المعركة عند التحام الجيشين وزحف كل أحد منهما للآخر. من وين جبنا الحرمة؟ قال لا ناهية، والأصل في النهي أن يدل على التحريم كما تعرف، النهي للتحريم أساسا فلهذا يحرم الفرار من الميدان عند نشوب القتال، يؤكد هذا المعنى الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، اذكروا معايا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. السبع الموبقات: الشرك بالله، السحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكل الربا، أكل مال يتيم، التولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. سبعة، وسماها السبع الموبقات. بدك تسجلها: الشرك بالله، السحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، أكل مال يتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. سماها السبع الموبقات، ومعنى موبقات يعني مهلكات، توبك صاحبها أي توقعه في نار جهنم، وهي أكبر الكبائر. فعد منها التولي يوم الزحف، الانهزام من المعركة بعد نشوب القتال. أي نعم، فهذا من أكبر الكبائر. فماذا تقول للذين يدخلون المعارك مع الأعداء ثم يولونهم الأدبار وينهزمون منها فيرتكبون أكبر الكبائر في دين الله سبحانه وتعالى؟ هذه الكبيرة تسقط صاحبها وتوبقه وتهلكه في نار جهنم. في نار جهنم أين؟ أذكر في حرب 67، خذ لك هالنكتة إخواننا المصريين بتوع نكتة. 67 كنا في الأزهر، سنة ثانية كنت في الجامعة. المهم صار اللي صار وراحت البلاد ب67 وكذا، فطلعوا حديث نكتة على لسان على اللي كان وقتها المشير، تعرفوه، سمعته فيه عبد الحكيم عامر، اللي كان مساعد عبد الناصر 67. فجاب هيك من طرائف ما يروى، جابوا حديث موضوع طبعا، قال عن معشور، عن عاشور ابن عشار السكندري انه قال اكبر الكبائر ثلاثة، اكبر الكبائر ثلاثة، من كان وقتها يحب عبد الحكيم عامر المغنية وردة جزائرية كان صاحبته، شو قال؟ قال اكبر الكبائر ثلاثة: من احب وردة ودخل الحشيش ولو لمدة، ودخل الحرب بلا عدة وتولى يوم الزحف. جابوها نقطة طبعا، انه دخل الحرب بلا عدة وانهزم في الميدان. اي نعم، فالحقيقة هذه يعني معركة معارك عديدة فيها اللي هي تولي يوم الزحف وارتكاب اكبر الكبائر في دين الله سبحانه وتعالى. اذا هنا دل على حرمة هذا الامر. ماذا بعد ذلك؟ لا تولوهم الادبار، هذا اللي بعدها مرتبط مع ارتباط مباشر.
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
الآية الثانية تذكر العقاب لمن وقع في المحظور في الآية الأولى، حرمة التولي يوم الزحف والهزيمة من الميدان. فمن ينهزم ويوليهم دبره فماذا له؟ لاحظ: ومن يوليهم يومئذ دبره، في النص حط استثناء اثنين، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئته، إذا مش منهم من اثنين ماذا له؟ له عقابين. قال: فقد باء بغضب من الله، أي واحدة، والثانية: ومأواه جهنم وبئس المصير. أي نعم، ارتباط الآيتين مع بعض بعد التشريع في الآية الأولى يأتي البيان والتفصيل في الآية الثانية. لا توليهم، وبعدين فصل له عقاب كذا كذا واستثناء كذا وكذا في دين الله سبحانه وتعالى. أي نعم، فالآيتان متلازمتان مترابطتان معا، فالثانية عبارة عن تفصيل وبيان للإجمال الذي في الآية الأولى. نعم. طيب، ومن يولهم يومئذ دبره، الواو عاطفة، من يولهم، من ايش تقول فيها؟ اسم شرط في محل رفع مبتدا. ليش مش اسم موصول؟ كلمة يولهم، يولهم، كلمة يولهم دلت على أنه من اسم شرط. ليه؟ لأنها مجزومة. يولهم يومئذ دبره فعل الشرط. وين جواب الشرط؟ فقد باء بغضب من الله، جواب الشرط. كيف تقول يولهم؟ بتقول يولهم فعل مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط، وعلامة جزمه إيش؟ حذف حرف العلة. إيش أساسه؟ يوليهم بالياء، لما يكون معتل يولي تعني حرف العلة بالجزم بالنصب. ها؟ أي نعم، يعني هنا من اسم شرط مبتدأ، يولي مضارع مجزوم فعل الشرط، علام جزمه حذف حرف العلة، الفاعل تقديره هو يعود على من؟ الهم في محل نصب مفعول به. يومئذ، ها، يوم ظرف زمان مفعول فيه، وهي مضاف إذن مضاف إليه، دبر مفعول به، شحنا قلنا نصب مفعولين. لاحظ كيف هناك قال لا تولوهم الأدبار، لهم أول أدبار مفعول به ثاني، يوليهم دبره نفس الشيء مفعولين. لاحظ معي، فيوليهم في الموضعين نصب المفعولين، واللطيف أنه فعل يولي في الموضعين في الجملتين مضارع. لا تولوهم من يوليهم، مش مضارع؟ أي نعم. والمضارع في الجملتين شو حالته؟ مجزوم. لطيف، من لطائف الجملتين هنا أن الفعل المضارع يولي وتولوا في الجملتين مجزوم، الأول علامة جزمه حذف النون لا تولوهم، والثاني علامة جزمه حرف علة يوليهم، يوليهم دبره. هذا التفاوت في التعبير، إن القرآن يتفنن في مفرداته وجمله وينوع حتى تبقى أنت متفاعل مع التعبير القرآني المعجز. نعم، يومئذ، إذن فيها تنوين، إذن فيها تنوين، يسمى تنوين هذا شو اسمه يومئذ؟ تنوين عوض، عوض عن كلمة محذوفة، أو عوض عن جملة محذوفة، مش كلمة، جملة. هات الجملة من الآية السابقة حطها هنا، ومن يوليهم يوم لقاء المؤمنين الكافرين زحفا، يوم لقاء المؤمنين الكافرين زحفا، شطبها كلها وحط كلمة يومئذ. لاحظ، هذا تنوين عوض عن جملة محذوفة مفهومة من الكلام في الآية السابقة. نعم، ومن يولهم يوم دبره، هنا دبره معناها خلف ظهره، خلفه، مؤخرته. أي نعم، والها تعود على مين دبره؟ على اسم الشرط من؟ إن سأل الله متحرفا، هيبدأ كلام طويل، هات اللي بعدها، هي جملة معترضة، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة، هيبدأ كلام طويل، روح جواب الشرط اللي بعدها. ماذا قال؟
فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
الفاء في فقد واقع وين؟ جواب الشرط. تمام، جملة قد باء بغضب من الله جواب الشرط، وهي في محل رفع خبر لمن. تمام، من يولهم فقد باء بغضب. قد باء بغضب، هذه قد إيش معناها هنا للتحقيق؟ حرف للتحقيق دخل على الفعل الماضي باء، وباء فعل ماضي والفعل تقديره إيه؟ هو يعود على من؟ باء هو. بغضب جار مجرور متعلق بباء، من الله كمان جار مجرور متعلق بباء، باء بغضب من الله نقطة. هذا جواب الشرط. هات مبتدأ وخبر، المتولي يوم الزحف عائد. شو بدك تجيب اسم فاعل من باء؟ شو تقول اسم فاعل من باء؟ بائئ ما لهاش معنى. بائئ كنت عائد ما لهاش معنى، انا تركتها. المتولي يوم الزحف عائد بغضب من الله، عائد بغضب من الله مبتدأ وخبر. قف امام كلمه باء بغضب من الله، ما معنى باء؟ عاد رجع، باء عاد ورجع. وآب شو معناها؟ برضو عاد ورجع. لطيفة في اللغة، كيف تقول اللغة؟ ذهبتوا عربي لطيفة. باء أولها الباء والأخير همزة، مش هيك؟ آب عكس أولها همزة وآخرها باء، والكلمتين معنى واحد. باء رجع وآب رجع، لكن فرق في المعنى بين بإيش رجع؟ هل رجع بالخير ولا رجع بالشر؟ لا إله إلا هو. لاحظ معي، البوء والأوب. إذن هنا لما قال باء معنى إيش؟ معناه رجع. رجع بإيش؟ رجع بغضب من الله. هذا كان أول حياته إيش كان؟ أول طلعته كان يزحف نحو الكفار، الجندي هذا كان يزحف نحو الكفار، وبعدين لما خاف منهم رجع. ليش رجع هذا؟ خاف على حياته، خاف على حياته. ذهبت أستبقي الحياة فلم أجد من العيش بد إلا أن أتقدم. يعني اللي عايز يعيش لازم يتقدم، ما يرجعش للخلف. إذن هذا كان خايف على حياته، هرب من الميدان. قال له ماشي انت هربت، رجع على بيته. ماذا يحمل على ظهره وهو ذاهب إلى بيته؟ حامل على ظهره غضب من الله في الدنيا. شو بدي عليك كلمة باء؟ فقد باء بغضب من الله. وفي الآخرة ماذا قال؟ ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا قال لما دق باب البيت وفتحت له مرته إيه؟ الحمد لله على سلامي، والله إنك سهل ما رجعت. لا والله مو الحمد لله على سلامي، هذا بالعكس، هذا رجع خسران، رجع خسران. ربنا قال باء بغضب من الله، لو مات في ميدان اشرف له بموت شهيد، ما رجع لمرته ولا لاولاده، راح الجنة على طول، اشرف له. ولذلك من الآية فصلت انه هذا الانسان يعود بغضب من الله تعالى الى هذا يكون خسران. وفرق بين من ذهب شهيد الله تعالى ونال الجنة، وبين من عاد ومعه هذا الغضب من الله سبحانه وتعالى. الحقيقة الوقفة هنا لما قال ومن يولهم يومئذ دبره، وقبل ماذا قال؟ فلا تولوهم الأدبار. ماذا تجدون في الجملتين؟ فكروا معايا، إذا لقيتم فلا تولوهم، بخاطب مين؟ جمع. الآن ماذا قال؟ ومن يولهم دبره، بخاطب مين؟ مفرد. هذه واحدة. سؤال، ما حكمة العدول عن الجمع في الآية الأولى للمفرد في الآية الثانية؟ لما كان في تكليف لقيتم الذين كفروا زحفا، انتم زاحفين، بخاطب الجيش الإسلامي المجاهدين، فالجماعة ماشيين قدام، فخطابهم الجماعي للتكريم والتشريف، لرفع مقاماتهم عند الله، تخاطبهم تحبب. يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمنين مجاهدين زاحفين، ها، فخاطبهم جماعة، والجماعية ملحوظة في الجهاد. لماذا؟ قال لأن الجهاد من جهاد جيش بيزحف في مواجهة جيش كافر بيزحف، ها، فلذلك هنا جهاد جيش جماعة جماعية، والواحد بتونس بإخوانه لما يكونوا لقدام متقدمين وهاجمين وزاحفين ومع بعضهم بتشجعوا بتونسوا، بتلفتوا على بعض بنظروا لبعض. إذا هنا لما قال جماعية طيبة، لما حكى على الهزيمة إيش عمل؟ خاطر واحد لحاله، ومن يولهم دبره إلا متحد من كتب فقد باب غضب الله تعالى. فتحول من الجماعة المشرفة المكرمة جماعة المجاهدين إلى اللي هارب فليلة على راسه، طلعش على اللي حواليه، ناجب نفسه بس. فهذا هرب من هنا وذاك هرب من هناك وذاك هرب من هناك وهكذا. فكل إنسان بيدخل ويقول إيش؟ أسألك نفسي، ما فيش جماعة هنا في الهزيمة، ما في جماعة، يولي نبره، لاحظ معي. فصار ولماذا ينهزم هو أساسا؟ لما تستيقظ الأنانية في قلبه بينهزم، بصير يفكر بمرته وبولاده وبمشاريعه وبأعماله وبتجارته، وبعدين مين بياخذها وراء، مين بيتزوج مرته وراء، وشو بصير ولاده وراء، وبيشوف بصير تجارته ووظيفته بعده، فعندها صار أناني، نسي إخوانه اللي حواليه في الميدان وتذكر مشاريعه الشخصية، فما صار أنانيا، فلهذا انهزم فر من الميدان. فخاطبه بنفسه، فلذلك ماذا قال؟ ومن يولهم دبره. فإذن أسباب الهزيمة هو استيقاظ الروح الفردية الأنانية الدنيوية، تكون سبب رئيسي في الهزيمة والفرار من الميدان. لو ظل ناس مرته وأولاده وبيته ووظيفته وتجارته ما بينهزمش، ما بينهزمش، فعندها قال من يولهم دبره. هذه حالة. الحالة الثانية لما قال لا تولوهم، شو مسمي هذا؟ خطاب، مش هيك؟ لما قال من يوليهم دبره شو بنسميه؟ غائب. ايش بنسمي هذا بالبلاغة؟ التفات، صح؟ التفات، انتقال من حالة الخطاب إلى حالة الغيبة. كان يخاطب يقول إذا لقيتم فلا تولوا، بخاطبهم. من يولهم يخبر عنه، فقد باء بغضب من الله بيخبر عنه. فما حكمة هذا الالتفات من المخاطب الغائب؟ لماذا؟ قال لما كانوا زاحفين لقدام كانوا مكرمين عند الله، لا إله إلا هو، والله ما في ذي الجهاد، والهزيمة جريمة عظمى. لما كانوا قدام زاحفين كانوا مكرمين، ربنا كان يخاطبهم، يا جنود يا مجاهدين يا محترمين ديروا بالكم، انتبهوا احرصوا اثبتوا لا تولوا. فخطاب تكريم وتشريف. لما انهزم الأفندي سقط من عين الله، لم ينل التكريم من الله تعالى، ما بيستحق المخاطبة أساسا، فبيخبر عنه البعيد الغائب هذا، البعيد الغائب هذا. فلماذا قال ومن يولهم فقد باء بغضب من الله؟ فالحقيقة الانتقال من المخاطب الجماعي لا تولوهم إلى الغائب المفرد، هذا له مهمة حركية جهادية تربوية تنفيرية، ينفر هذا المجاهد من الفرار من الجهاد في سبيل الله. لاحظ معي في هذه الآية العجيبة. إخوانا الكرام، الوقت انتهى الآن، ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم نفس الآية 16 مع ما بعدها بعون الله تعالى. موعدنا معكم الساعة 7:30 بعون الله عز وجل. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وبارك عليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الدعوة 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 الدعوة. قدمت لكم هذا الإصدار تسجيلات الدعوة الإسلامية.